percent. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالحين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. وقع الباحث في حقيقة العلم الإجمالي قبل البحث عن منجزيته، وفي حقيقة العلم الإجمالي عدة آراء. الرأي الأول ما نسب لصاحب الكفاية قدس سره من أن متعلق العلم الإجمالي هو الفرد المردد، وتقريب كلامه قدس سره يتم بذكر أمرين. الأمر الأول، هناك فرق بين مفهوم الفرد المردد ومفهوم عنوان أحدهما ومصداق أحدهما. فهل المراد بالفرد المردد الأول أم الثاني أم الثالث؟ لا ريب أنه لا يقصد بالفرد المردد مفهوم الفرد المردد، فإن مفهوم الفرد المردد معين لا مردد، لأن مفهوم الفرد المردد أي الفرد المردد بالحمل الأولي هو الفرد الذي لا تعين له، وهذا المفهوم معين لا مردد. نعم، هذا المفهوم لا معنون له خارجا، نظير مفهوم شريك الباري أو مفهوم اجتماع النقيضين، حيث إن مفهوم اجتماع النقيضين موجود، وإن كان اجتماع النقيضين مما لا وجود له، ومفهوم شريك الباري موجود، وإن كان شريك الباري معدوما ممتنعا. أيضا مفهوم الفرد المردد مفهوم معين، ولكن هذا المفهوم لا معنون له، إذ لا يوجد الفرد المردد في عالم الخارج، لذلك لا يصح الإشكال على صاحب الكفاية بأنه لو كان متعلق العلم الإجمالي هو الفرد المردد لصح إبدال الأحد بالفرد المردد. مثلا يصح لنا أن نقول أحد الإناءين معلوم النجاسة، ولكن لا يصح أن نبدل ذلك بأن نقول الفرد المردد معلوم النجاسة. فلو كان متعلق العلم الإجمالي هو الفرد المردد لصح أن نوقعه موقع الأحد، مع أنه لا يصح. فإن هذا الإشكال إنما يبتني على أن يقصد بالفرد المردد مفهوم الفرد المردد، وهذا مما لا يقول به شنو صاحب الكفاية. كما أنه ليس المقصود بمتعلق العلم الإجمالي مفهوم أحدهما، فإن مفهوم أحدهما كلي صالح للانطباق على كل واحد منهما. غاية ما في الباب أنه كلي انتزاعي وليس كليا متأصلا. فعنوان الإنسان كلي متأصل لوجود ما بحذائه خارجا، بينما عنوان أحدهما كلي انتزاعي لأنه لا يوجد ما بحذائه، وإنما الموجود منشأ انتزاعه. ومنشأ انتزاع أحدهما كل فرد على سبيل البدل، وهذا ما يحتاج إلى التأمل. فإن ما هو موجود خارجا هو الفرد، كالإناء الأبيض والإناء الأزرق، أما البدلية فليست موجودة خارجا. ما هو الموجود خارجا نفس الإناء الأبيض والأزرق، وأما البدلية يعني هذا أو هذا المعبر عنها بأو فليست من الموجودات الخارجية. إذن من هنا يتضح، وهذا ينفع في بعض الكلمات الآتية، أن منشأ انتزاعي عنوان أحدهما وإن كان واقعيا لكنه ليس خارجيا، لأن ما هو الخارجي هو نفس الآنية، وأما البدلية فهي وإن كانت أمرا حقا وصادقا لكنها ليست موجودة في الخارج. فما هو الموجود في الخارج هو نفس الإناء، أما هذا أو هذا المعبر عنه بالبدلية فهذا مما لا وجود له خارجا، وإن كان أمرا شنو؟ صادقا وواقعا. نظير أن يقال استحالة اجتماع النقيضين أمر صادق وواقعي، مع أنه في الخارج لا يوجد استحالة اجتماع النقيضين. إذن فبالنتيجة قد يكون المفهوم واقعيا وإن لم يكن خارجيا، فاستحالة اجتماع النقيضين أمر واقعي لأنه صادق لكن لاصق عليه خارجا. كذلك البدلية عندما نقول هذا أو هذا فإن الموجود خارجا هذا والموجود خارجا هذا، وأما البدلية المعبر عنها بأو فإنها وإن كانت أمرا واقعيا لا نشك فيه لكنها ليست متحققة في الخارج. فبذلك يتبين لنا أن منشأ انتزاع عنوان أحدهما وإن كان واقعيان لكنه ليس خارجيان. فهذا الكلي الانتزاعي المعبر عنه بأحدهما ليس هو متعلق العلم الإجمالي، بل متعلق العلم الإجمالي واقع أحدهما، والذي عبر عنه في الكفاية أحدهما المصداقي. والمقصود بواقع أحدهما أن عنوان أحدهما تارة يلحظ على نحو الموضوعية وتارة يلحظ على نحو المرآتية والمشيرية. فإن لحظ على نحو الموضوعية بمعنى أن يقف اللحاظ عليه من دون أن يتعدى منه إلى غيره فهذا كلي كسائر الكليات وليس هو متعلق العلم الإجمالي. أما إذا لوحظ على نحو المشيرية لما وراءه كان هذا الملحوظ على نحو المشيرية لما وراءه هو متعلق العلم الإجمالي. توضيح ذلك، كما أن الكليات المتأصلة تارة تلحظ على نحو الموضوعية وأخرى على نحو المشيرية، مثلا ما مثل به بعض الفقهاء في قراءة البسملة في الصلاة، إذ تارة يقصد المصلي تلاوة طبيعي البسملة التي هي آية من القرآن، حيث يعلم المصلي أن من الآيات النازلة في القرآن آية البسملة، فقصد بالقراءة ذلك الطبيعي الذي نزل في القرآن، وتارة يقصد بالبسملة ما هو جزء من سورة ياسين مثلا، أو ما هو جزء من مثلا الجزء 30 من القرآن. فعندما يقرأ البسملة قاصدا ما هو آية من آيات القرآن فقد قصد الطبيعي، وإن قيده بخصوصية وهو ما كان في القرآن. وأما إذا قصد البسملة التي هي جزء من سورة أو جزء من سور الجزء 30 مثلا، فقد قصد حينئذ شنو؟ واقع البسملة. فكان عنوان البسملة في الفرض الثاني ملحوظا على نحو المشيرية لفرد من البسملة وواقع البسملة. فكما يتصور هذان اللحاظان في الكلي المتأصل مثل كلي البسملة، يتصور هذان اللحاظان في الكلي الانتزاعي وهو عنوان أحدهما، إذ تارة يأتي المشتري للبائع وقد عرض البائع مثلا وقد عرض البائع البطاطس بين يدي المشتري، فتارة يقول المشتري بيعني أحد الكيلوات من البطاطس، فيكون مصب المعاملة الكلي، كلي كيلو من الكيلوات من البطاطس، وتارة يكون مصب المعاملة الكيلو الخارجي، بما أن هذه الكومة من البطاطس متعددة الكيلوات، فهناك ما هو على اليمين وهناك ما هو على الشمال وهناك ما هو مثلا رديء وهناك ما هو جيد، فمصب المعاملة الأحد الخارجي، الكيل الخارجي المتشخص من بين هذه الكيلوات. وثمرة تعلق المعاملة بالكلي أن يقول المهم أن تبيعني كيلو من البطاطس، أنه لو وقع التلف خارجان فتلفت كومة البطاطس ولم يبق إلا كيلو واحد تعين أن يكون للمشتري، فالتلف لا يعرض عليه. لما؟ لأن مصب المعاملة هو الكلي والكلي لا يتلف، وليس مصب المعاملة هو الجزئي حتى يقع التلف عليه. فبما أن مصب المعاملة هو الكلي والكلي لا يعقل فيه التلف، إذن أي تلف يعرض فهو في ملك البائع لا في ملك المشتري. غاية ما في الباب لما كان المبيع على نحو الكل في المعين، يعني من هذه الكومة تعين الكيل الباقي شنو في أن يكون مصداقا لما ملكه المشتري. أما إذا كان مصب المعاملة الكيل الخارجي أصبح مملوك المشتري كسرا مشاعا من هذه الكيلوات، فأي تلف يعرض على الكومة يعرض عليهما بالنسبة، يعني على ملك البائع والمشتري. فلو فرضنا أنها 10 كيلوات كان كل تلف تلفا لعشر على مملوك المشتري. فالنتيجة أن عنوان الأحد تارة يلحظ بما هو كليون بنحو الموضوعية فيقف اللحاظ عليه، وهذا ليس متعلقا للعلم الإجمالي، وتارة يتعلق به العلم بما هو مشير لأحد واقعيين. فإذا كان كذلك كان ذلك المشار إليه هو شنو؟ متعلق العلم الإجمالي، وهذا هو المقصود بالفرد المردد أو أحدهما المصداقين. وبناء على ذلك فإن صاحب الكفاية قدس سره يقول إن المشار إليه بعنوان الأحد واقع الأحد لا خارج الأحد، إذ قد يكون مصداق الأحد خارجيا وقد يكون غير خارجيا. مثلا تارة يكون الأحد جزئيا كما إذا علمت بنجاسة أحد هذين الإناءين، فهنا مصداق الأحد جزئي خارجي، وتارة يكون مصداق الأحد أصلا كليا كما إذا قلت علمت بأحد الكليات الخمسة، الجنس والنوع والفصل والخاص والعرض العام، علمت بأحد هذه الكليات، فإن المشار إليه بعنوان الأحد هنا أيضا شنو؟ كلي وليس جزئيا خارجيا. إذن فالمقصود بواقع الأحد يعني ما وراء عنوان الأحد، سواء كان ما وراءه جزئيا خارجيا أم كان كليا، لا أن المقصود بما وراء عنوان الأحد هو خصوص الجزئي الخارجي، كي يشكل على صاحب الكفاية بأن العلم الإجمالي كما يتعلق بالجزئيات يتعلق بالكليات، فإن هذا الإشكال لا يرد عليه. هذا بيان الأمر الأول في تقريب كلامه. الأمر الثاني، إن الأحد الملحوظ على نحو الموضوعية أي طبيعي الأحد، تتعلق به الإرادة التكوينية والتشريعية بلا مانع. فقد تتعلق الإرادة التكوينية بالأحد، كما إذا قال مشيت نحو أحد الرجلين وأردت أحد الكأسين وما أشبه ذلك، فإن مقصوده هو تعلق الإرادة بالجامع بأي منهما. وكذلك الإرادة التشريعية، سواء كانت الإرادة التشريعية حكما وضعيا أم حكما تكليفيا. فمثلا الحكم الوضعي أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، فإن إيجاد علقة الزوجية بالجامع مع تخيير الطرف الآخر في أن يطبق هذا الجامع على أي منهما أمر ممكن. أو كانت الإرادة التشريعية حكما تكليفيا كما في الواجب التخييري، فإن مصب الوجوب التخييري على مسلك بعضهم كسيدنا الخوي قدس سره هو عنوان الأحد الملحوظ على نحو الموضوعية، بأن يقول من أفطر متعمدا في نهار شهر رمضان فل يخرج أحد الخصال، والخيار بيده، فإن متعلق الحكم التكليفي وهو الوجوب هو عنوان الأحد على نحو الموضوعية. فعنوان الأحد الملحوظ على نحو الموضوعية قابل لتعلق الإرادة التكوينية والتشريعية به، إنما الكلام في مصداق الأحد. فهنا أفاد في الكفاية بأن مصداق الأحد لا يقبل تعلق الإرادة التكوينية والتشريعية به، لكن يقبل تعلق العلم الإجمالي. فالإرادة التكوينية سواء فسرناها بالشوق المؤكد المحرك للعضلات أو فسرناها بمسلك النائين إعمال القدرة، فإنه لا يعقل تعلقها بما لا تعين له، لأن مصداق الفرد المردد لا واقع له، لا وجود له. فإذا كان مصداق الفرد المردد لا تعين له يستحيل تعلق الإرادة به، فإن الإرادة فرع كون المراد معينان، فما لا تعين له وهو الفرد المردد أو مصداق الأحد بعبارة أخرى يستحيل تعلق الإرادة التكوينية به بأي معنى. وكذلك يستحيل تعلق الإرادة التشريعية به، لأنه لا يعقل البعث نحو ما لا تعين له، فإن الإرادة التشريعية بعث ولا يعقل البعث عما أو نحو ما لا تعين له. لكن هذا المصداق الذي لا تعين له حتى في علم جبرائيل هو متعلق العلم الإجمالي. فنتيجة كلام الآخندي قدس سره على ما نسب إليه أن المائز بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي في المتعلق، حيث إن متعلق العلم التفصيلي الفرد المعين ومتعلق العلم الإجمالي الفرد المردد، والمقصود بالفرد المردد ليس هو مفهوم الفرد المردد ولا مفهوم أحدهما ولا عنوان أحدهما على نحو الموضوعية، بل أحدهما المصداقي، أي عنوان أحدهما بما هو مشير لواقع وراءه لا تعين له. هذا تمام تقريب كلامه، زيد في علو مقامه. وقد أشكل عليه بإشكالات، منها إشكال المحقق الإصفهاني قدس سره الذي تعرض له سائر الأعلام ممن تعرض لمطلب صاحب الكفاية، وما أجيب عن إشكال الإصفهاني في كلمات السيد المنتقى والبحوث وغيرهم، يأتي التعرض له إن شاء الله غداً.